خلينا نتخيل مع بعض يعني بركة ماء ضخمة وهادية جداً. لو رمينا حجر صغير في أروقة البيت الأبيض، أو مثلاً طائرة مسيرة صغيرة حلقت على ارتفاع منخفض فوق مياه مضيق هرمز، هذا الشيء ما بيعمل مجرد صوت بعيد.
بيعمل تموجات؟
بالضبط، تموجات بتتسع وبتتصارع عشان تضرب مباشرة وبقوة جيب المواطن العادي في محطة الوقود عندنا في شمال إفريقيا.
صحيح، وهذا هو الرابط العجيب اللي بخلي الجغرافيا السياسية العالمية مسألة يومية بتمس القدرة الشرائية لكل شخص.
100%، وهذا تحديداً هو اللي رح نفككه في هذه القراءة المعمقة اليوم. المصادن اللي بين إيدينا يعني بصراحة بتقدم صورة بانورامية مذهلة. إحنا بنعتمد على مقالات وتحليلات دسمة جداً من العدد 24 من مجلة إيديبا، الصادر في أواخر مارس 2026، وطبعاً مع تقارير تفصيلية من منصة لودي جي ميديا.
وهذه المصادر يعني الجميل فيها إنها ما بتكتفي بسرد الأخبار الجافة، هي بتغوص في الآليات الخفية، بتشرح كيف صفقات المليارات في الشرق الأوسط بتسرب التضخم لأسواقنا، وكيف هذه الأزمات بتدفع حتى الأجيال الشابة لإعادة التفكير في دورهم السياسي.
طيب، بما إننا تكلمنا عن التأثير المتسلسل، خلينا نبدأ من المحرك الأساسي، الشرق الأوسط، وتحديداً عودة الإدارة الأمريكية الجديدة. الأرقام اللي في التقارير بتخلي الواحد يصفن شوي.
فعلاً، أرقام غير مسبوقة. نحن أمام تشكل نظام إقليمي جديد بالكامل، نظام مبني على البراغماتية الاقتصادية.
يعني جولة دونالد ترامب الأولى للخليج ما كانت مجرد بروتوكول. المصادر بتتحدث عن التزامات اقتصادية بتبلغ 2 تريليون دولار.
رقم فلكي.
جداً. لتفكيك الرقم يعني نتحدث عن 600 مليار مع الرياض، 1.2 تريليون مع الدوحة، و200 مليون مع أبوظبي. التوجه واضح، تحويل المظلة العسكرية لصفقات واستثمارات. وطبعاً إسرائيل في هذا المشهد بتحاول تخلق نظام إقليمي يعزل إيران. بس هون يعني بيخطر ببالي تساؤل نقدي مهم.
فضلي.
إذا كانت كل هذه القوة المالية والعسكرية بتصطف ضد طهران ودول الخليج عندها الغطاء الأمريكي، ليه ما بنشوفهم يندفعوا لحسم عسكري شامل ينهي هذا التهديد؟ يعني الظروف تبدو مثالية.
شوف، الإجابة هنا بتكمن في مصطلح بيسموه المحللون الحذر الاستراتيجي.
حذر استراتيجي.
بالضبط. الموضوع مش تحالف أيديولوجي أعمى مع واشنطن، هو التقاء مصالح دقيق. نقطة التحول الكبرى هنا واللي بتفسر هذا الحذر هي هجمات 2019 على منشآت أرامكو،
اللي وقفت نصف الإنتاج فجأة.
صحيح، والصدمة ما كانت في الهجوم نفسه، الصدمة كانت في رد فعل واشنطن. أمريكا لم ترد عسكرياً لحماية هذا الشريان. هذا الصمت يعني خلق قناعة بالخليج إنه الحليف الخارجي ممكن يتردد لو ارتفعت تكلفة التدخل.
إذن فكرة المظلة الواقية لما تخترق سقطت
100%. وفي عامل داخلي كمان، دول الخليج اليوم عندها بنية تحتية فائقة التطور بس هشة أمام الصواريخ والمسيرات.
يعني مش بس آبار نفط.
لا طبعاً، نتحدث عن محطات تحلية مياه عملاقة، مشاريع زي نيوم بتعتمد على الاستقرار، مطارات. الدخول في حرب يعني تضحية بكل هذا. القاعدة الآن هي احتواء إيران بس بدون الاحتراق معها.
وحتى في موضوع التطبيع، المصادر بتشير إنه أضعاف النفوذ الإيراني هو المحرك الخفي، رغم إن القضية الفلسطينية هي الشرط الرسمي المعلن.
صحيح، طموحهم هو تقليم أظافر إيران بدون إشعال حريق يلتهم التريليونات.
وهنا بننتقل لنقطة جغرافية بالغة الحساسية، مضيق هرمز، الزر الجغرافي اللي الكل خايف إيران تضغط عليه. الأرقام اللي بتذكرها المصادر مخيفة، يعني 20% من الاستهلاك العالمي للنفط بيمر من هناك،
حوالي 20 إلى 21 مليون برميل يومياً،
وربع الغاز الطبيعي المسال، و76% منه رايح لأسيا. والمشكلة الأكبر هي الوضع القانوني. المياه مقسمة بين عمان وإيران حسب اتفاقية مونتيغو باي اللي أمريكا أصلاً ما وقعت عليها،
وإيران وقعتها بس ما صادقت عليها في البرلمان، منطقة رمادية بامتياز.
بس لحظة، في معطى متناقض تماماً في المصادر. 90% من نفط إيران نفسه بمر من هذا المضيق، يعني إغلاقه مش هيكون انتحار اقتصادي لطهران؟
ملاحظة في محلها جداً، ولهذا السبب بالتحديد الإغلاق التام والمستدام هو سيناريو مستبعد. إيران عارفة إنه انتحار، وكمان رح يضر حلفاء لها زي العراق.
طيب إذن كيف بيستخدموه كورق الضغط؟
عن طريق استراتيجية نقدر نسميها حرب العصابات المائية.
حرب العصابات المائية؟ كيف بتشتغل هذه على سطح الماء؟
الفكرة هي الاستفزاز المستمر دون تجاوز الخط الأحمر. زوارق سريعة تقترب من الناقلات، التلويح بألغام أو تسيير مسيرات فوق السفن. الهدف مش إغراق السفينة، الهدف هو التلاعب بالتكلفة.
تكلفة التأمين.
بالضبط. بمجرد ما مسيرة تحلق فوق سفينة، شركات التأمين في لندن ترفع علاوة المخاطر بشكل جنوني. هذا الارتفاع بينضاف فوراً لتكلفة البرميل وبينتقل للأسواق. إيران كأنها بتقول إحنا قادرين نرفع الأسعار عليكم بدون ما نقفل المضيق فعلياً.
استراتيجية ذكية للردع النفسي والاقتصادي. التهديد صار سلعة بتنباع في أسواق التأمين. بس في المقابل، وبينما إيران بتستعرض عضلاتها في المضيق، المصادر بتكشف إنه الداخل الإيراني بيغلي.
انهيار صامت بس متسارع جداً.
يعني تخيل، تضخم بتجاوز 40% في عام 2025، ثلث السكان تحت خط الفقر، أزمات مياه، وحتى على مستوى الأذرع الإقليمية، تراجع كبير لنفوذ حزب الله وحماس.
وسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 كان ضربة قاسمة، قطع الجسر البري للمتوسط.
كأن النظام شجرة ضخمة، فروعها برا الحديقة، بس الجذور بتتعفن من العطش.
تشبيه دقيق، والمصادر هنا بتطرح قراءة مهمة للمآلات. التغيير مش حيجي من تدخل عسكري أمريكي بري، دول المنطقة أصلاً بترتعب من هالفكرة خوفاً من الفوضى وتسرب المواد النووية.
إذن التغيير من الداخل؟
نعم، البديل بتبلور داخلياً، في خطط جدية لجمعية تأسيسية تنتخب خلال 6 شهور من سقوط النظام لإعادة بناء دولة مدنية. الانهيار الداخلي أسرع بكثير من أي تهديد خارجي.
طيب، كل هذا التوتر في الشرق الأوسط والمضايق والتأمين كيف بيترجم على أرض الواقع عندنا في شمال إفريقيا وتحديداً في المغرب؟ المصادر بتشرح هذا الارتداد العنيف.
صدمة حقيقية في محطات الوقود.
قفزة مفاجئة، زيادة 2 درهم في الغزوال ودرهم ونص في البنزين الممتاز. إحنا بنتحدث عن زيادة بين 18 إلى 20% دفعة واحدة.
وهذا بكشف نقطة ضعف هيكلية خطيرة.
بالضبط، المخزون الاستراتيجي. المصادر بتقول إنه بيغطي 30 يوم فقط، مع أن القانون، قانون 9-71، بيفرض 60 يوم. كأننا بنسوق سيارة ولمبة البنزين بتأشر طول الوقت. وطبعاً في تجاهل لقصة مصفات سمير.
صحيح.
بس سؤالي هنا، إحنا جربنا الدعم المباشر لشركات النقل في أزمات سابقة، والمصادر بتأكد إنه فشل في حماية المستهلك. ليه فشل؟ وإيش الحل البديل؟
الدعم فشل بسبب ظاهرة اقتصادية اسمها تأثير الفائض. الدولة بتعطي فلوس لشركات النقل عشان ما يرفعوا الأسعار، بس هالشركات اللي أصلاً بتعاني من تضخم في تكاليف قطع الغيار وغيرها بتمتص هذا الدعم لتحسين ميزانياتها.
وبنفس الوقت بمروا الزيادة للمواطن.
100%. المواطن اللي بيروح شغله بسيارته ما أخذ دعم، ولما راح يشتري خضار لقاها غالية. الحل الأكثر شفافية اللي بتطرحه التحليلات هو التعديل الضريبي المؤقت.
كيف بتشتغل هذه الآلية بالضبط؟
السعر اللي بتشوفيه في المحطة مش بس سعر نفط، في ضرائب كبيرة زي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. لما تضرب أزمة عالمية، الحل إنه الدولة تخفض هذه الضرائب مؤقتاً.
يعني التخفيض بينعكس فوراً على الشاشة في المحطة؟
بالضبط، بدون وسطاء يمتصوا الفارق. الدولة بتتحمل جزء من العبء عشان المواطن يستوعب الصدمة. بس طبعاً هذا بيضل مسكن للألم مش علاج. غياب التكرير المحلي والاعتماد على الاستيراد بيضرب السيادة الصناعية والطاقية.
وهذا الانكشاف الاقتصادي بيولد إحباط كبير، خصوصاً عند الشباب. بس المصادر هنا بتكشف ديناميكية مجتمعية معاكسة ومفاجئة جداً.
حركة ملفتة للانتباه فعلاً.
المصادر بتسلط الضوء على تجربة حزب الاستقلال كمثال، ميثاق 11 يناير وأكاديمية الشباب. الجميل هون هو الانتقال من منطق الجمهور المستهدف لمنطق البناء المشترك.
البناء المشترك، هذه هي الكلمة المفتاحية.
يعني الشباب بطلوا مجرد أصوات في الانتخابات، صاروا يناقشوا السياسات العامة ويتولوا مسؤوليات.
وهذا التوجه مش مبادرة معزولة. لو بنشوف مبادرة جيل 2030 لحزب الأصالة والمعاصرة كمان، بنفهم إن هذا توجه عليا في الدولة. الدولة أدركت إن الشباب لازم يكونوا في مركز التنمية
كخط دفاع داخلي؟
بالضبط. في عالم مليان تقلبات جيوسياسية وصدمات تضخم، تماسك الجبهة الداخلية واستعادة ثقة الشباب هو الجدار الواقي الأخير لأي دولة.
يا سلام، إذن إحنا اليوم يعني رسمنا لوحة متكاملة. بدأنا من ترامب وصفقات التريليونات والحذر الخليجي، مرينا بمصيرات مضيق هرمز اللي بتتحكم بأسعار التأمين وانهيار إيران من الداخل، وشفنا كيف هذا زلزل أسعار الوقود عندنا وكيف دفع الشباب لاقتحام السياسة لحماية مستقبلهم.
رحلة بتوضح ترابط العالم بشكل يخوف ويذهل في نفس الوقت.
بس وإحنا بنختن هذه القراءة المعمقة، في فكرة ذكرتها المصادر بشكل ضمني وبتستحق نتأمل فيها. في عالم تقود الصفقات وتتحكم فيه مضايق هشة ممكن يربكها زورق صغير، هل مقاييس القوة الكلاسيكية لسه صالحة؟
سؤال عميق جداً. يبدو لي إنه الأمن القومي الحقيقي اليوم ما بينقاس بعدد الدبابات أو التحالفات، بينقاس بشيئين فقط: الاستقلال التام في مجال الطاقة والعمق الحقيقي لثقة الشباب في مؤسساتهم.
فعلاً،
فأي مجتمع تضرب الأزمة العالمية القادمة قبل ما يبني هالجدارين رح يكون في وضع لا يحسد عليه.
فكرة بتخلينا نعيد النظر في كل الأخبار اللي بنسمعها. الأحجار رح تضل تتساقط في هاي البركة العالمية والتموجات رح توصلنا. مهم جداً لأي شخص بتابعنا إنه يستمر في التفكير في هاي الروابط العجيبة. شكراً لكونكم شغوفين بالمعرفة، وإلى لقاء في تحليل معمق قادم.